أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. باعتبار اليوم يوم الخميس، وكان الكلام في الصحيحة التي كنا نتكلم عنها عن الإمام الصادق عليه السلام: عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع. كان الكلام في هذه الصحيحة، هذه الرواية الشريفة، وتكلمنا عنها، يعني تكلمنا القسم الأول والقسم الثاني، يعني الآية الأولى والآية الثانية، والجواب عن الآية الأولى والجواب عن الآية الثانية. بقي عندنا اليوم إن شاء الله لعل نفرغ من هذه الصحيحة. هذه الصحيحة طبعا قلنا الشيخ الصدوق رحمه الله رواها بطريقين: طريق صحيح في الفقيه عن ابن أبي عمير، وطريق في الخصال. قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمي عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير قال: حدثنا جماعة من مشايخنا، منهم أبان بن عثمان وهشام بن سالم ومحمد بن حمران عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام. قلنا في الفقيه يرويها بإسناد عن ابن أبي عمير، الفقيه إسناد صحيح بلا إشكال، رواية صحيحة. يعني حتى هنا في هذا السند في الخصال كله حسن، إلا فقط جعفر محمد ابن مسرور هو الشيخ، وترضى عليه الصلاة ترضى، لكن نحن قلنا على مبنى الترضي لا يكفي في الوطاقة. على العموم الرواية صحيحة، وقلنا من الآية الأولى قال الإمام عليه السلام: عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع، يعني كيف لا يلجأ، يعني إذا خاف من أربع كيف لا يلجأ إلى أربع. عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قول عز وجل: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقب، يعني بعد ذلك: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذه الآية الشريفة ذكرناها بالتفصيل في المحاضرة الأولى، ولسنا بحاجة للإعادة بعد، تكلمنا عنها. الآية الثانية قال: وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قول عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أيضا تكلمنا عنها بالتفصيل، لسنا بحاجة بعد، تكلمنا عنها بالتفصيل. الآية الثالثة، الآية الثالثة قال: وعجبت، يقول الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق، وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الآية الشريفة معروفة. وطبعا الآية الرابعة نذكرها إن شاء الله. هنا نحن قلنا بالنسبة لهذه الآيات الأربعة: عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يلجأ، يعني كيف لا يلجأ، يعني الإمام سلام الله عليه وضع يده على الداء والدواء. الإمام الصادق بناك إنسان عادي، إمام الصادق شيخنا إمام معصوم، إمام معصوم يستخرج الكنوز من القرآن الكريم. يعني أنا رأيت حتى من العامة يعترف للإمام الصادق، يعترف له بهذه الخصائص، ويكون الرواية أيضا هم يذكر هذه الرواية عنه، يذكرون الرواية أيضا هم، ويعني يقولون هذا إمام عظيم كذا، يستخرج الكنوز إلى آخره، يعني حتى الجماعة. فالإمام سلام الله عليه يقول إلى إنسان خاف كذا ويلتجئ إلى الذي ذكرنا، وإذا اغتم يلتجئ. وطبعا هذه يداوم عليها. ونقلنا لكم قصة أبو الحسن محمد بن علي العلوي كذا إلى آخره، لما رأى في المنام، ذكرنا القصة، رأى في رأى في المنام، وطبعا هو كان خائف وأخذ منه المال وإلى آخره كذا. يعني هذه القصة يذكرها صاحب كتاب الدلائل، يذكرها مصباح الكافحي رحمه الله الحاشي عن صاحب كتاب الدلائل، أنه لا رأى رسول الله في المنام وقال ما بك يا محمد أراك كذا، فقال له القصة كذا، قال أين أنت عن الآيات الست وأجوبتها، ذكرناها أيضا سابقا. ونتعرض إن شاء الله على اليوم أيضا للآيتين الباقيتين إن شاء الله. لا لا فقط وأفوض أمري من هنا. طيب نعم، يعني الشاهد هنا من محل الشاهد. معلش هذه الآية الشريفة والثالث، الآية الثالثة نشرح اليوم، نبدأ بالآية الثالثة اليوم إن شاء الله، هي في سورة غافر رقم الآية 44. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ماذا كان الجواب؟ فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هنا أفوض أمري إلى الله، هنا طبعا عجبت لمن مكر به، والإمام يقول عجبت لمن مكر به. المكر هو الخديعة، فلان غافل، يعني غافل لك الله، يعني جماعة يخططون له، يعني يريدون يوقعوا في كذا وكذا، يمكرون به، يخدعونه. خديعة عادة متى تكون خديعة؟ إذا كان هو غير ملتفت، يعني هو إنسان نتيجة إنسان ولا يعلم الغيب الإنسان، فجماعة يخططون له حتى يوقعوه في كذا في كذا في كذا، من المصيبة الفلانية إلى كذا إلى آخره، يمكرون به. مكر يعني يخدعونه حتى مثلا يوقعوه في المصيبة في الموت في كذا، بالنتيجة شيء سيء له، يعني يريدون أن يفعلوا شيء سيء له، وهو ماذا؟ غافل. غافل عادة إذا إنسان هكذا ماذا يفعل؟ أشوف بطبيعة الحال الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة، أعطاه قدرة. يعني إذا أنت الآن تعلم شخص يخطط لك، يريد أن يمكر بك، يريد أن يفعل كذا، تكون حذر منه، عندك أساليب كذا تواجهه مثلا. ومرة أصلا أنت غافل، ما أدري أصلا بناء هذا من الأصحاب الأطياب، أحكام بناء هذا صديق، وبناء أنه طيب وأخ مخلص أو ما أشبه ذلك بالنتيجة، لكن يمكر بك حتى يوقع به. هنا الله سبحانه وتعالى أشوف لما خلق الخلق، الخلق يعني المخلوقين هم عبيد له، أصلا نحن مملوكون لله، نحن عبيد له، العابد هو ملك صاحبه. الله لما خلق الخلق فبالنتيجة كلهم لله، يرجعون إلى الله ومملوكون لله. والله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر الأمور ويهيئ ويدبر وكل شيء، الله سبحانه وتعالى. الإنسان يظن ما يفعله بتدبيره الخاص، لا، صحيح تدبيرك الخاص له أثر، حكمتك لها أثر، شغلك له أثر، مساعدتك لها أثر، هذا لا ينكر، لكن مرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاك القوة، وبالنتيجة مهما فعلت فعلك ناقص، مهما فعلت يبقى فعلك ناقص. الله هو الذي يدبر الأمور. الإنسان إذا كان الإنسان يمشي على طبق الموازين الشرعية، سأل الله زيد، زيد من الناس، زيد تعلم، زيد تعلم الفقه، فنبدأ بهذا المثال، زيد تعلم الفقه صار فقيها، وبناءه زيد ماذا يريد؟ ماذا؟ أن ينشر مذهب أهل البيت، يبلغ الناس. زيد والله نيته طيبة، يقول بالنتيجة أنا أموت وتعلمت هذا العلم ولأجر عظيم، فأنا أكون خادم لأهل البيت عليهم السلام أو لله سبحانه وتعالى، فيريد أن يعلم الناس الأحكام الشرعية. وتدري أنت الناس بالنتيجة بعضهم يحسده، بعضهم كذا وبعضهم كذا إلى آخره، يعني عدة أشخاص أرادوا الانتقام منه باعتبار أنه يخرجوه من الساحة العامة، فأصبحوا يكيدون له كيدا، فلان يهيئ له كذا، وبناءه غافل، وناس إن شاء الله يحملهم على قاعة الصحة عندنا على الأحسن. الله سبحانه وتعالى هنا فوقاه الله سيد الوقت، الله يدفع عنه البلاء والمكر وكل شيء لما يفوض أمره إلى الله. ما معنى التفويض؟ الاستناد، يقول أمري أسند إلى الله، يعني أنا بنفسي أنا ولا شيء، الله هو يتولى أموري، هو يتدبر حالي، الله سبحانه وتعالى. طبعا مع التكليف الظاهري، مو أنه أجلس في البيت، ولا اشتغل أنت على طبق الموازين عليك، يعني بالنتيجة أنت مسؤول عن فعلك وتركك، أما فعل الآخر وكذا الله يتولى الأمر. فأنا أفعل بمقدار الميسر لي والحلال، هذا اللي أفعله، الباقي الذي خارج عن تحت سيطرتي والذي يعلمه الله سبحانه وتعالى هو بصير بالعباد، هو يدفع عنك السوء والسيء والمكر. وأفوض أمري إلى الله، أنا أجعل كل أموري لله. بعض الناس تلاحظ، يعني أنا لاحظت بأم العين، بعض الناس ما عندهم حيلة، يعني فكر قوي اقتصادي تدبير، يشتغل هو لكن هو نيته طيب لله، ترى الرزق ما شاء الله عليه، وبعضهم عنده فكر اقتصادي ما شاء الله كان فقير. طيب لو كان المسألة بيدك لكان الذي يفكر تفكير صحيح وقوي مفروض هو يكون أكثر مال عنده كذا، بالعكس ترى ذاك الذي ما عنده هذه الحيل مرزوق أكثر. هذا يدل على أنه ليس بيدك الأمر كله، تقول أنا بما أني أنا عندي قدرة وعندي قوة، لا لا ليس الأمر هكذا، هناك شيء آخر. فعلى الإنسان أن يفوض أمره إلى الله، اسند التفويض الاستناد، أسند أمري إلى الله بهذا المعنى، لا يكون الإسناد غلط. وبعض الناس قد يشتبه يقول يعني معنى أنا أترك الأسباب الظاهرية وأجعل أمري لا غلط، هذا ما يصير. الاستناد لابد أن يكون، لابد أن تفعل ما عليك ثم تسند أمرك إلى الله، افعل ما عليك. يعني مثلا شخص يقول أنا أريد أن أصير عالم، أو مثلا رجل أعمال أو كذا، مهندس أو طبيب إلى آخره، طيب ماشي الحال، كيف؟ يقول أنا أسند أمر إلى الله، وأسند أمر إلى الله، وماذا بعد؟ يعني أجلس في البيت أنام، هو هذا معنى الإسناد؟ لا، يقول أنا فوضت أمري، وهذا معناه تفويض الأمر؟ ليس هكذا، معناه أنت تسعى بالأسباب الظاهرية التي جعلها الله لك، تسعى بها. مثلا تصير فقير، تشوف أستاذ جيد محصل يفهم الأمور، وتذهب إليه تحضر الدرس وكذا وإلى آخره، وثم تشتغل بعد ذلك يوم بعد يوم يوم بعد يوم، والباقي على الله سبحانه وتعالى، هنا تصير عالم إن شاء الله. ماذا تسجل الأعمال؟ هكذا تذهب إلى هذه التجارة الفلانية، التجارة الفلانية بالحلال طبعا، تشتغل كذا إلى آخره، تصير مهندس طبيب وهكذا، بعد أن تفعل ما عليك. يعني الأمور الظاهرة يعني الأسباب الظاهرية، ما يصير أتكل الأسباب أنا، وهذا ليس طبعا هذا غلط. ما يصير أتوكل على الله وفوض أمر الله أتكل الأسباب الظاهرية، لا أفعل الأسباب والباقي على الله. أسعى بالأفعال الأسباب والباقي على الله سبحانه وتعالى، وهذا هذا التفويض الصحيح، هذا معناه اعمل عليك أنا بالعمل والباقي على الله، الله سبحانه وتعالى يدبر أمورك. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير. ماذا الآية؟ فوقاه الله سيئات، فوقاه الله سيئات الله سبحانه وتعالى. لذا المداومة على هذه الآيات الأربع أو الست أجوبتها، المداومة عليها شفاء من الخوف من المكر من الجزع، وهكذا بالنسبة للدنيا سوف نذكرها. الآية الشريفة إنصافان، والذي يقول ذلك هو الله. لذا الإمام يقول فإني سمعت الله. ليش يقول سمعت الله؟ وكأن الله سبحانه وتعالى لم هذه الآية الشريفة كأن الله سبحانه وتعالى يقول، وبالنتيجة للقرآن نزل على نزل به جبرائيل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا نحن قلنا في القراءة يشترط لما تقرأ القرآن تقصد القراءة القرآن الذي أنزله جبريل على قلب النبي، هذا هو القرآن. ولو بالجملة تقول أنا أقرأ القرآن يا قرآن يعني الذي أنزله، يعني أقصد بهذا اللفظ باللفظ الذي جاء به جبرائيل صلى الله على قلب النبي، ولو بالجملة، هذا معنى قراءة القرآن. طيب فالآية الشريفة تقول هكذا، يقول الإمام عجبت عجبت لمن بكر به، كيف لا يفزع لهذه الآية الشريفة؟ والله يقول فوقاه الله، فكل شخص ينكر به يقرأ هذه يداوم على قراءة هذه الآية الشريفة. طيب الآية الرابعة هنا في هذه الصحيحة، قال وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تبارك وتعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإني سمعت الله عز اسمه يقول بعقبها إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. هنا الشيخ الصبي يقول وعسى موجبة، وهذا ليس من الحديث، عسى موجبة ومن الراوي، موجبة يعني عسى من الله، لقال عسى يعني معناه تتحقق، يعني يحصل هذا الأمر. نعم نعم الله ما يرجو الإنسان يرجو ها نعم صحيح، لا لكن عسى من الله موجب يعني هذا حاصل. هذا مشاري في سورة الكهف رقم الآية 39 يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تطرني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك أرسل عليه حسبان من السماء إلى آخره. إذا الإنسان هكذا يداوم على هذا الشيء فالله سبحانه وتعالى يعطيه الدنيا. يقول مثلا بعدها أنا أقول فعسى ربي، أي عسى ربي يعني يحصل من الله، عسى يعني موجب يحصل أن يؤتيني خيرا من جنتك. لا ليس لعل، هنا حاصلة، عسى من الله الإيجاب يعني الحصول إثبات. إذا قال عسى يعني حاصل من الله، من الإنسان عسى يعني يرجو، أما عسى من الله يعني مو يعني حاصل، هذا يحصل نعم هذا يعني يحصل من الله. فعسى ربي يؤتيني يعني يأتيني ربي، هذا معناه يؤتيني ربي يعني يعطيني ربي خيرا من جنتك. يداوم عليها الإنسان الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان أراد الدنيا فإذا كان عنده نعمة ويريد بقائها أو رأى النعمة عند الغير ويريد أن يعطيه أيضا مثل وأحسن يقول ما شاء الله لا قوة هو السهل، لا قوة إلا بالله الشاهد. لا ليش لا قوة إلا بالله؟ واضح الإنسان مهما أوتي من قوة وعظمة مرده إلى الله سبحانه وتعالى. أخي الإنسان ممكن وكل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، ممكن لابد له يرجع إلى المبدأ الأساسي مبدأ الأعلى هو الله سبحانه وتعالى، كل الممكنات بلحظة واحدة الله يقطع عنها العلة، يبدأ كلها تفنى، كلها ما يبقى شيء. فالإنسان بقاؤه في هذه الحياة الدنيا الحيوان كل شيء ومن مبدأ الفياض من الله سبحانه وتعالى، بمجرد أن ينقطع عن الإمداد الإلهي لحظة ينتهي. يعني ما فأعطيك مثال تقريبي، مثال تقريبي، هذه الكهرباء حاصلة، افصلها عن المصدر الأساسي انتهت كل شيء. إنسان قوته كل شيء من الله، عطاء من الله، كله من الله. لذا الإنسان عليه أن يحافظ على النعمة. هذه النعم ليست ذاتية، هي عرضية. يعني أنت لو فقير أنت الفقراء إلى الله أيها الناس، أغناك، ذليل أعزك، مريض أعطاك الصحة، كذا كذا إلى آخره. وبالعكس أحوال، هذه ليست أمور ذاتية للإنسان. يعني ما يقول شيء ذاتي لا ينسلخ عنه، لا ينفصل. يعني مثلا الاحتراق في الخارج أمر ذاتي للنار. مثلا يعني الاثنين ملازم للزوجية، الزوجية ملازم الاثنين، اثنين يعني زوج، ما يصير اثنين يعني فرد، ما يصير هذا، لازم له. النعم على الإنسان ليست ذاتية، عرضية. فالإنسان عليه أن يحافظ عليها. كيف يحافظ عليها؟ بما أمره الله سبحانه وتعالى، وإلا تسلب منه النعمة. ليس بناء إذا صرت الآن غني أو عندك صحة أو عزة، يعني معناه أنت دائما إلى الممات هكذا تبقى. أنت منين؟ هذه من الله. أما تخاف أن يسلبها من عندك؟ وبعض الناس ينامون أغنياء ويصبحون فقراء، أو ينام عزيزا ويستيقظ ذليلا، أو ينام صحيحا ويستيقظ مريضا، أو لا يستيقظ أصلا إلى القبر يعني يموت. ما ممكن هذا؟ هذه من الله، هذه النعم. فالإنسان عليه أن يحافظ عليها بما أمره الله، وإلا قد تسلب النعمة، ليست ذاتية، شيء ملازم للإنسان. لتقول ما شاء الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وكل من الله. داوم على هذا الشيء، الله سبحانه وتعالى يعطيك هذا الشيء. وبناء عليه في هذه الحالة فالإمام سلام الله يريد أن يعلمنا، يستخرج كيف إذا كنت فقيرا وتصبح غنيا، داوم على هذه الآية الشريفية، داوم عليها. كما إذا كنت خائفا داوم على الآية الأولى، إذا كنت مغموما داوم على الآية الثانية، وهكذا وهكذا. أما الآيتان الباقيتان وليستا مذكورتين في الصحيحة، إنما قلنا نحن يعني هو منام هذا الذي رآه أبو الحسن كذا وكذا، ولكن له شاهد، له شاهد. نحن لا نعتمد على المنامات لكن له شواهد. من الآية الخامسة المذكورة، طبعا ليس في الصحيحة، الآية الخامسة في سورة الأنبياء رقم الآية 83، يقول وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب صلّى الله عليه هكذا ينادي. ماذا بعدها؟ فاستجبنا له. فاستجبنا لما نادى، استجبنا له، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتينا أهله مثل ما من آخره. ينادي الله مع الصابرين، الله مع الصابرين. الآن النبي أيوب سلام الله عليه، يعني على نبينا وآله عليه السلام، قصته طويلة، نحن أذكر لكم شيء أنا لعلنا ننتفع من هذه القصة. النبي أيوب على نبينا وآله عليه السلام ابتلي بذهاب الولد، علم يعني الرواية تقول، والمال، والأهم شيء الصحة، ابتلي بصحته. عندنا رواية تذكر فيها أشياء لا تتلائم مع المذهب الصحيح. يعني يذكرون في قصة النبي أيوب لما ابتلي وصار المرض يعني يخرج منه الدود والناس يستقدرونه وأخرجوه إلى خارج القرية وكذا، وهذا الكلام هذا لا يستقيم عندنا، هذا غير صحيح. الأنبياء عندنا يبتلوا بفقد الأولاد وما، لكن يبقى بمنزلة الحفاظ على العز والكرامة، يعني يكون هذا أمر عادي مثل الناس. أما شيء يستقدر عند العرف عند الناس لا يبتلى به المعصوم. لذا أذكر لكم الرواية والرد عليها. أولا النبي أيوب سلام الله عليه، طبعا القرآن أيضا في سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه كذا، أيضا هناك موجودة قصة أيضا وأنه اضرب برجلك كذا وإلى آخره بالنسبة لزوجته، القرآن يذكرها في أكثر من مورد. شاهد الحال لما ابتلي النبي أيوب يظهر من القرآن الكريم ابتلي بصحته واضح، لكن أيضا أتى أهله مثل ما هم يعني أهله ما ثم أرجعنا كذا إلى آخره. الشيء الأساسي في القصة هي صحة النبي أيوب، الشيء الأساسي اللي هو ابتلي أيضا بفقد الأولاد وذهاب المال كذا، لكن الشيء الأساسي كان هو الصحة. أذكر لكم رواية وهذه الرواية لا تتأثر، هي ضعيفة ضعيفة موجودة عند جماعة أيضا لكن هي عندنا لا تتلائم مع المذهب الصحيح. يذكرها علي بن إبراهيم رحمه الله في تفسيره تفسير القمة، تفسير القمة لعلي بن إبراهيم، يقول في قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب في سورة صاد إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قال علي بن إبراهيم هذه الرواية، قال حدثني أبي، وحدثني أبي هو أبوه يعني بعد إبراهيم بن هاشم، عن ابن فضال، ابن فضال رجل ماذا موفق، عن عبد الله ابن بحر، شو قال ابن بحر أو ابن نهر بالنتيجة عندنا نحن مجهول، لكن على مبنى السيد خوي رحمه الله بما أنه واقع في تفسير ابن إبراهيم إيه يعني المفروض أني أخذ به، وإن كان هناك عبد الله بن بحر أيضا ضعف لكن بالنتيجة هذا موجود. نحن على مبنانا هو ليس من المشايخ مباشرين فعندنا الرواية ضعيفة. عن ابن مسكان، ابن مسكان عبد الله مسكان جيد، عن أبي بصير أيضا جيد، فإذا فقط الرواية فيها عبد الله ابن بحر، فعندنا الرواية يعني ضعيفة السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بلية أيوب عليه السلام، يعني ما هذا البلية كيف ابتلي ليش، التي ابتلي بها في الدنيا لأي علة كانت، ليش ابتلي بهذه العلة لأي علة كانت وما هي العلة كذا، قال ابتلي لنعمة أنعم الله عليه بها في الدنيا وقد أدى شكرها، وأدى شكرها وكان في ذلك الزمان لا يحجب إبليس من دون العرش، فلما صعد، أنا أذكر لكم الرواية الآن، فلما صعد أو أذكر بعض الرواية، الرواية كبيرة طويلة، فلما صعد ورأى شكر نعمة أيوب حسده إبليس، حسده أيوب كان شاكر، حسده أي إبليس وقال يا ربي إن أيوب لم يؤدي إليك شكر هذه النعمة إلا بما أعطيته من الدنيا، ولو حرمته دنيا ما أدى إليك شكر نعمة أبدا، فسلطني على دنيا حتى تعلم أنه لا يؤدي إليك شكر نعمة أبدا، إلى الرواية الطويلة إلى آخره. الرواية يعني تذكر شيء مثلا تقول فصلته وصلتني كذا فنفخ فيه إبليس فصار قرحة واحدة من قرنه إلى قدمه فبقي في ذلك دهرا طويلا يحمد الله ويشكره بعد المرض حتى وقع في بدنه الدود هذا عندنا غير صحيح. يعني الأنبياء لا يبتلون حتى لو كانت الرواية صحيحة، حتى لو كانت صحيحة لا نعمل بها، نحملها على التقي ونبقى الجماعة لا نعمل، لأن الأنبياء لا يبتلون بشيء يستقذر عند الناس، لا يبتلون بذلك. وكانت تخرج جدا، ولذا طبعا رواية طويلة، رواية طويلة مع أن وقت يعني نستعرضها كلها. لذا يذكر في قصص الأنبياء للسيد نعمة الله الجزائري رحمه الله، يذكر رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أيوب عليه السلام مع جميع ما ابتلي به، مع كل ما ابتلي به، لم تنتن له رائحة أبدا ولا قبحت له صورة، ما كان صورة قبيحة أبدا، ولا خرجت منه مدة دم ولا قيح أبدا، يعني شيء صغير لا دم ولا قيح، ولا استقذره أحد رآه، ما أحد استقذره أصلا، ولا استوحش منه أحد شاهده أصلا، ما أحد استوحش منه، كل هذا ما يقال في الرواية المذكورة بغير محلها، ولا استوحش منه أحد شاهده، ولا تدون شيء من جسده. وهكذا يصنع الله عز وجل بجميع من يبتليه من أنبيائه وأوليائه المكرمين عليه إلى آخر. هذه الرواية يذكرها سيدنا عمر الجزائري في قصة الأنبياء، يذكرها على الإمام الصادق عليه السلام. أيضا في تفسير الصافي، على الرواية على الإمام الصادق في تفسير الصافي عن الصادقين عليهم السلام، إن أيوب عليه السلام ابتلي بغير ذنب، بدون ذنب أو لا شرط يكون بذنب، بغير ذنب ابتلي 7 سنين، بقي 7 سنين ماذا؟ مريضا، ابتلي 7 سنين، وأن الأنبياء معصومون ولا يذنبون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا. شاهد الرواية تذكرها ابن علي بن إبراهيم لا تتلائم هذه الرواية مع المذهب الصحيح، حتى لو كانت صحيحة فضلا عن أنها رواية ضعيفة، لكن بلا إشكال أن النبي أيوب ابتلي بمرض شديد، لكن لم يذكر أحد يعني يقول هذا قدر، ولم يستوحش منه أحد، ولم يخرج منه شيء يعني لا يتلائم، لا، مريض مثل مرض شديد، نعم شديد، وطال أمده، ولكن لا زال شاكرا لله سبحانه وتعالى. كل هذه الفطرة، اليوم الإنسان منا يكون عنده مال في البنك ويكون يقرض الآخرين وكذا وكذا، وفي نعمة، إذا تعطل يوم يوم أو يومين ثلاثة، يقول هذه الدنيا ما في شغل وما في كذا، ويومين ثلاثة تعطل، وعنده مال في البنك وعنده مال كذا وعنده كذا، وعنده أصدقاء أو أولاد إلى آخره، إنسان عليه أن يصبر ويصير بمجرد ما يحصل معه يشتكي إلى الناس إلى كذا ويذهب إلى كذا. لذا أنا كنت دائما أقول، وبالأخص لطلاب العلوم الدينية، يعني هذه نصيحة، رجل الدين عندنا لا بشرط. معنى لا بشرط؟ لا بشرط يعني هو يجتمع مع الكل، يعني هو للكل، لا يكون بشرط كذا، رجل الدين للكل، ما إلى معنى رجل الدين لفئة خاصة أبدا، رجل الدين للكل، وليس فقط للشيعة، للمسلمين أصوى ناصح للكل وناصح، لا بشرط يكون أعداء مع الكل، لكن على الموازين الشرعية، والرزق على الله سبحانه وتعالى، مو أنه بمجرد أنه وضعه الكذا يذهب إلى كذا وإلى كذا، لا لا يصير، يبقى الإنسان في هذه الحالة هو للكل. ما أقول يخاصم أحد، لا يخاصم، ما أقول يخاصم، بالعكس أنا غلط، أصلا مخاصمي غلط، أقول لا بشرط، لا يعني يجتمع، يعني هو للكل، والرزق على الله سبحانه وتعالى، الله هو الرزاق بهذه الصورة، لأن بمجرد أنه اليوم الفلاني صار عنده كذا وما عنده كذا، والسيارة الفلانية خربت وما ذلك، البيت ما عندي أجاوي إلى آخره، هذا ليس مسوغ إلى أن يلتجئ إلى كذا وكذا أبدا. دار الدين هو للكل، كل الناس ناصح للكل. وإلا إذا صار مشكلة بين الناس وكان هو مثلا مع طرف معين، كيف يصلح؟ هو يحتاج لأحد يصلحه مع الناس حينئذ، وهو يتعامل مع الناس، ما يصير هذا؟ هذا نقض للغاية من رجل الدين. على العموم، فشاهد الحال النبي أيوب سلام الله يعطينا درسا عمليا بالصبر، بالصبر. الرواية تقول ذهب الأولاد وذهب المال وذهبت الصحة ولا زال شاكرا شاكرا شاكرا. إنا وجدناه صابرا نعم العبد، نعم العبد صابر، شيء حسن. طال الكل في هذا العالم، النتيجة درس، درس عملي انصافا. نبي أيوب سلام الله عليه وهكذا. ولذا الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له لما صار هكذا، استجبنا له بالنتيجة، وشفيناه وعافيناه وآتيناه بالمال وكذا وإلى آخره. بقي عندنا شيء، الآية السادسة، لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا. الآية السادسة هي طبعا ليست هذه الآية السادسة موجودة في الرواية الصحيحة، لكن قلنا موجودة الذي يذكرها مصباح الكافعي رحمه الله في سورة البقرة رقم الآية 156-157، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا بعد؟ شوف، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم إذا قالوا هكذا. ليش؟ لأن هنا شيء في المقام، الذين إذا أصابتهم مصيبة، مصيبة بالمال بالولد بالصحة كل مصيبة، قالوا إنا لله. أشوف إنا نحن لله، اللام للملك هنا، يعني نحن مملوكون لله، يعني نحن عبيد أكرم، نحن لمن عبيد؟ إنا لله وإنا إليه، أيضا إقرار بالبعث، نحن نرجع إليه راجعون، يعترفون بالبعث، اعتراف إقرار. هنا الآية الشريفة في هذه الحالة، ليش وليش هكذا؟ إذا أصابت مصيبة يقول هكذا، يعني المناسبة واضحة، لأن هذه الأمور المصيبة يعني ابتلاء بالنتيجة. أنا قلت هذه الأمور، يعني مثلا المال، لما جاء المال الله أعطاك الولد، الله أعطاك الولد، الصحة الله أعطاك الصحة، هذه النعم كلها من الله. وقلت أنا ليست أمر ذاتي لك، وليس أمر ذاتي، الله أعطاها رزقك وهبك. طيب لما أخذها الله سبحانه وتعالى، أخذ الولد أو أخذ المال أو أخذ الصحة، قلت في هذه الصورة ماذا عليك أن تفعل؟ تتكلم بشيء لا يتناسب، تفعل أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لا، أنت المفروض هكذا تقول إنا لله، ما أنا مملوك لله، أنا عبد له، هو أخذ وهو أعطى، هو أعطى وهو أخذ بالنتيجة، هو أعطى وأخذ. يوم من الأيام ذكر لي أحد الإخوة الكرام مما أحترمه وأعزه وأدعو له بالتوفيق، فذكر لي قصة لطيفة. يقول يوم من الأيام كان شخص مجنون تقريبا، هو يعني ذهب عقله، فجاء شهر رمضان مبارك، واحد إنسان غير عاقل ما عنده عقل، مفطر يأكل في الشارع كذا، فقال له شخص، يقول ليش أنت مفطر يا فلان يوم شهر رمضان؟ قال أخذ ما وهب سقط ما وجب. أو سبحان الله، هو حدثني، قال أخذ ما وهب سقط ما وجب، وحابي كل حكمة من أفواه المجانين جاءت. فشاهد الحال، شاهد الحال، هذه من الله. أنت عليك إذا صارت هكذا لا لا تغضب الله سبحانه وتعالى لأنه كله منه ويعطيك أكثر لعله بعد ذلك. تقول إنا لله، هكذا أنا بالنتيجة أنا مملوك لله. بالمناسبة أخذها أيضا، أنا قلت النكت الأحكام الشرعية ليست دائما تؤخذ يعني من متون الكتب، والله العنوان الفلاح تؤخذ من الأفواه، وليس لها أحيانا عنوان خاص. بالمناسبة في مبحث الندر الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون يشترط في الندر أن يكون راجحا شرعا، وهكذا الشيء موجود راجح. ليش؟ ما هو الدليل؟ قال أنت لما تقول لله علي وما كان لله لازم يكون راجح، يعني ما كان مملوك لله لا يكون مرجوح، تجعل شيء لله يكون لابد يكون راجح، فهمت من هنا. فاشترط الرجحان في النذر لله علي. إذا في صيغة النذر الشرعية هذه الصيغة الصحيحة تقول لله علي أنا. طبعا النذر على قسمين، مرة يكون مشروط، مرة لا بلا شرط. مرة تقول مثلا لله علي إن جاء ولدي من السفر سوف أقرأ سورة ياسين في اليوم كذا وكذا، أو أذبح غنمي لمن للطلاب الذين مثلا يدرسون كفاية أو كذا، أو كل من يحضر أو سمع كلمة فقه مثلا عممها. على كل حال ومن لا يقول من أول أمر لله علي أن أقرأ سورة ياسين كل يوم، أو لله علي مثلا أن أعطي صدقة كل يوم كذا مسكين، لله علي هذا بدون شرط. فالنذر الصحيح هكذا تقول لله علي. أما ما هو معروف عند الناس العوام تقول نذر علي، يقول نذر علي، هذا ليس نذر صحيح. وإن كان بعض الفقهاء العلماء يحتاطون في هكذا صيغة تقول نذر علي أن أفعل كذا، نذر علي يحتاطون، لكن في الواقع هي ليست صيغة صحيحة النذر. الصيغة الصحيحة للنذر تقول لله علي أن أفعل، لله علي أن أقرأ، لله علي أن أذبح، لله علي أن أصلي صلاة الليل كل يوم، لله علي مثلا أن أقرأ سورة ياسين كل يوم بعد صلاة الصبح مثلا، ولله علي مثلا أن أعطي كذا، لله علي أن أشتم كل يوم فلان، لا مصير هذا مرجوح لا ينعقل. أو تقول لله علي لا أتكلم مع أحد من أقربائي، هذا أيضا مصير. لذا بعض الناس لما تصلح بينهم مش أنا حالي في يمين ما أتكلم معه وهو رحم، وهذا اليمين باطلة، لا يمين في قطيعة رحم عندي أصلا، لا يمين ولا نذر، هذا باطل، كله بيكون راجح. شاهد الحال يعني باليمين لك التساوي كذا، المهم أن لا يكون مرجوح، لكن في النذر لابد أن يكون راجح. فشاهد الحال هنا إذا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله إقرار، نحن بالنتيجة لله وإن إليه راجعون. الآية تقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذا قالوا هكذا ماذا؟ طبعا نحن قلنا سابقا الصلاة من العبد شيء، من الناس ومن الملائكة شيء، ومن الله الصلاة من العبد الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الزكاة تأخذ الزكاة، إذا يستحب عندنا يستحب أن تدعو لمن يدفع الزكاة، تدعو له أو يدفع الخمس، الله يوفق يرحم والديك يخلي أولادك، لا دعاء يستأنس مستحب، هذا مستحب بهذه الصورة. الصلاة من الملائكة استغفار، الصلاة من الله إعطاء يعني الرحمة والنعم والكذا، هذا ما نسأل، نعم هذا المعنى. أولئك علم صلوات من ربهم، الله سبحانه وتعالى يعطيهم المزيد. من يفعل هكذا يقول الله يجازيه بالنعم بالخيرات وبالأفضل وبالأحسن على العموم. نعم، الذي يداوم على هذه الآيات الست الأربعة وبالأخص بعد صلاة الصبح وعلى التجربة إنصافا يرى فيها من البركات والخيرات والله يدفع عنه البلاء والخوف يعني كذا وكذا. يداوم عليها أول هي قرآن فيها أجر، وثانيا هكذا عجبت لمن فزع من أربع، يعني من خاف كيف لا يفزع إلا يعني كيف لا يلجأ إلى أربع. هذا والحمد لله رب العالمين. لا يقرأها فقط، يقرأها، يقرأها، يقرأ الآية.